السلام عليكم. تعالوا بقى، انا عارف ان لسه اول درس كده و... بسم الله. البعيد يقرب بقى، البعيد يقرب. ربنا يقربنا منه جميعا يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب، فالحمد لله أن جمعني بكم مرة ثانية بعد توقف في شهر رمضان، وأنا أعلم أنكم لا تعلمون أنني سآتي مسرعا في هذا الدرس، لكني أثرت ألا أفوت يوما حتى أرى يعني هذا المكان الطيب المبارك الذي اشتقت إليه، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير وفي الآخرة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. وهذا اللقاء أيها الكرام، إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنبدأ بإذن الله تعالى سويا في العودة إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حد فاكر سلسلة هدي النبي عليه الصلاة؟ سلسلة هدي النبي عليه الصلاة والسلام التي نتناول فيها أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هدي النبي، ماذا كان يفعل النبي في الشارع، في البيت، في المسجد، عند النوم، عند الطعام، عند الشراب؟ نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأملنا ورجاؤنا أن يلحقنا ربنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا يقول: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لكن في هذه الليلة في حديث ركب بعد رمضان، في حديث ركب بعد رمضان يعني نتواصى فيه بالحق لنثبت أنفسنا على الطاعة بعد رمضان، لأننا نعرف إن بعد كل طاعة طويلة الناس بتعمل إيه؟ بتنام. يعني كلمة تفطر دي قليلة، يعني إذا يعني في واحد أصلا بيقضي العيد نوم. يعني أنا قابلت بعض الشباب بقول له بتعمل إيه في العيد؟ قال لي بنام. قال له بعد ما تقوم من النوم؟ بقول له ما بتقوم من النوم بتعمل إيه؟ قال لي بنام. يعني أنا بقوم عشان أنام. أبويا بيقوم يقول لي أنا ولا عاوز تنام؟ نام يا ابني. بس هو كده، فبيقضي العيد نوم. طب وصلة الأرحام؟ خلاص يا عم الشيخ، أنا طول الشهر تعبان، أنام بقى بعدين صلة الأرحام. فيعني بعد كثير من الطاعات كثير من الناس يكسل ويفطر ويركن وينام. وأنا أقول حتى أكون واقعيا لا مانع أن تقل طاعتك وأن تفطر، لكن للفتور حدود. خلي بالك، للفتور حدود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أنا سايبكم أنتوا بتصلوا على النبي. يعني آخر لقاء كان قبل رمضان، كنتوا بتصلوا على النبي لسه برضه ولا خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة، وروى الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. اسمع وافهم، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة من الفتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل إنسان له فترة نشاط في الطاعة. إن لكل عمل شرة، كلمة شرة يعني نشاط في الطاعة، وهذا الذي حصل لنا في رمضان. فقد فاتنا شهر رمضان، هذه النعمة الإلهية، هذه العطية الربانية، هذه المنحة القدسية. مضت في رمضان حلاوة الإيمان، مضت في رمضان لذة الطاعة، مضت في رمضان حلاوة التهجد، مضت في رمضان تكليم ربك في الأسحار، مضت في رمضان لذة الاستغفار، مضت في رمضان أيام التضرع بين يدي الله جل وعلا في ساعة الإجابة بين يدي الإفطار، مضت في رمضان اجتماع المسلمين على طاعة الله إذ الكل قد تعلق قلبه ببيت الله، مضت في رمضان أيام الاعتكاف المباركة التي هجرت فيها الدنيا وتركت فيها المعاصي وجلست في مكان معقم، في مكان معقم عن الذنوب والمعاصي، مطهر من النظر إلى الحرام، فلا غيبة ولا غلة ولا حقدة ولا امرأة تمر أمامك تغض بصرك عنها، ولا مباراة ولا فيلم ولا تمثيلية ولا مسرحية ولا عمل ولا وظيفة ولا تجارة ولا دنيا، عشت أياما متفرغا فيها في طاعة الله جل وعلا، وقد تكفل الله جل وعلا برزقك كما وعد الله جل وعلا في الحديث القدسي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله جل وعلا يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، قعدت فوق في المكان المبارك ده هو، تفرغ لعبادتي، تفرغت في خباء بينك وبين الله جل وعلا، لا تريد أن يترك عليك الخباء طارق، ولا أن يشغلك شاغل، ولا أن يبعدك عن القرآن متكلم، إنما أردت أن تتفرغ لطاعة الله جل وعلا كما أراد منك ربك جل وعلا، وسيعطيك الله جل وعلا سؤلك وطلبك، بل يعطيك الله جل وعلا فوق ما تريد، فوق ما تريد وقبل ما تريد، كما قال الله جل وعلا يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. والله العظيم اللي سايب محله الآن، اللي سايب محله التجاري الآن وجاي يفرغ نفسه في طاعة الله بين المغرب والعشاء، والله الرزق مكتوب، والله العظيم لو هربت أنت من رزقك لتتفرغ لطاعة ربك في بيت ربك الآن، الرزق هو الذي سيطلبك، بل هو الذي سيجري وراءك ويتعلق بك في هذا المسجد المبارك، في هذا المسجد المبارك. وكنت في محاضرة فيه منذ أكثر من 15 عاما، جاءني شاب بعد المحاضرة أعرفه للآن وتربطني به علاقة طيبة حميمة للآن، هذا الشاب أتاني بعد المحاضرة وعرض علي عرضا وطلب مني سؤالا أو سألني سؤالا، تفضل يا أخي اسمه محمد، قال لي أنا والدي متوفى، أنا أقول لك الكلام ده عشان تعرف إنك لو تفرغت لطاعة الله وأطعت الله جل وعلا ستجد الرزق المقسوم لك من الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو أن ابن آدم هرب من رزقه، ما أناش عاوز الرزق بتاعي، هرب منه، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. الرزق يجري وراك زي ما الأجل بيجري وراك. فأتاني هذا الشاب وقال أنا والدي متوفى وأنا طفل صغير وماتت أمي منذ 6 أشهر وأنا الوحيد ولي 4 من الأخوات وقد تخرجت في كلية التجارة منذ 2 شهر. طب إيه المطلوب؟ أنا متوقع أن يطلب مني صدقة، عاوز حاجة مساعدة، عاوز أي حاجة. قال لي لا أنا لا جاي مساعدة ولا عاوز منك حاجة. أمال إيه طلبك، سؤالك إيه يا أخي؟ قال لي أنا جاي لعقد عمل الإمارات، فرصة وعقد عمل مغريش، عقد عمل مغريش، هاخد آلاف مؤلفة من الدرائم، وأنا محتاج زي ما أنت شايف، أنا كل اللي بتقولك دوت حتى تعلم قدر حاجتي، أنا مسؤول عن 4 أخوات وعاوز أتزوج وعاوز شقة وعاوز عفش وعاوز بيت وعاوز وعاوز، فأنا عرضت عليك هذا العرض لتعلم قدر حاجتي وجاي لعقد عمل مغري للإمارات. طب إيه يا أخي، تفضل إيه المطلوب؟ قال لي أنا مطلوب مني قبل يعني عشان أسافر للإمارات إن أنا أروح مقابلة شخصية، ما فيش مانع. قال لي لكن اشترطوا علي في المقابلة الشخصية أن أحلق لحيتي، ده المطلوب مني. إن شاء الله لو أنا رحت بعد كده أبقى طويلة زي ما عاوز، لكن في المقابلة الشخصية مطلوب مني أحلق لحيتي. مضطر ولا الأخ ده مضطر؟ صح. أي واحد خلي بالك اللي عاوز يعرف إن هو مضطر ولا مش مضطر اوعى يفتي نفسه، خلي بالك دي مهمة جدا. اوعى تفتي نفسك تقول أنا مضطر، لا، اذهب لشيخ وقل له حالك واذكر له وضعك بالضبط وهو الذي يفتيك إذا كنت مضطرا أو غير مضطر. لأن أي واحد شايف نفسه مجنون وشايف نفسه مضطر وشايف نفسه مكره وشايف نفسه يعني لازم وما ينفعش وظروف وانت عارف الحالة، لا، الشيخ اللي يفتيك وهو أعلم منك بالواقع وبالشرع. فالأخ ده قال لي الوضع ده، فقلت له يا أخي طب انت جاي تسألني ليه؟ اشمعنى جاي تسألني أنا؟ قال لي عاوز اعرف ايه الشرع. قلت له يعني لو قلت لك الشرع هتنفذ؟ قال لي اه طبعا، امال انا جاي ليه؟ قلت له اكيد، انا بساله السؤال ده عشان اخد عليه الهات عشان اثبته، يعني اكيد لو قلت لك الاجابه التي اراها مرضيه من الله جل وعلا هتنفذ؟ قال لي هنفذ. قلت له هقول لك حديث للنبي بس، ما تصلوا على النبي. قلت له يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله، عوض الله ايه؟ خيرا منه، مش مثله. مش هتسيب ألف جنيه في الحرام يجي لك ألف جنيه في الحلال، لا، يجي لك مئة ألف في الحلال. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كن لله كما يريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. مش كما تريد، انت بتتعامل مع مين؟ مع كريم سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هذا الحديث، ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهمت يا اخي يعني انا قصدي ايه؟ قال لي يعني قصدك ايه؟ قصدي يعني تروح لهم بلحيتك، روح لهم المقابلة الشخصية بايه؟ بلحيتك، اوعى تهلقها. ان قبلوك بلحيتك فبها ونعمة وهذا فضل الله، وإلا لو رفضوك فارجع ولا تتنازل عن دينك، وسترى عطاء الله جل وعلا وإخلاف الله جل وعلا عليك فوق ما تريد إن كنت موقنا في كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. خلاص، جزاك الله خير يا شيخ، سلم علي، مشيت وانا مشيت، خلاص خلص الحوار. بعد سنتين وثلاث اشهر، طبعا انا لا انا فاكر حاجه، هو اللي حكى لي الكلام ده كله، انا حتى مش فاكر السؤال بتاعه ولا الحوار اللي دار بينه وبينه. انا بعد سنتين وثلاث اشهر خارج من بيتي ماشي في الشارع، وجدت أخ بسيارة بيقف لي، بفتح الباب بقول اتفضل أوصلك. قلت له جزاك الله خيرا. قال لي والله لو ما وصلك اتفضل. فركبت، فاكرني؟ بيقول لي كده، انت فاكرني؟ قلت له والله مش فاكر، بس يعني وجهي طيب كده، يعني وش سمح ولحية ووضاء ووجه منير. قلت له وش سمح بس انا مش فاكر يعني ذكرني. قال لي بقى القصة دي، قال لي انا جيت لك من سنتين وثلاث اشهر بالضبط في مسجد الجمعية الشرعية، وبعد المحاضرة سألتك سؤال كذا 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 زي ما قلت لك بالضبط، جاوبتني كذا وكذا وكذا، خرجت من عندك وأنا أنوي أن أعمل بنفس الكلام الذي دللتني عليه، خرجت من عندك ونيتي أن أعمل وأنا أعلم يقين أن الله جل وعلا سيخلف علي إن تركت شيئا لله. عملت إيه؟ بقول رحت لهم باللحية رفضوني، يمين شمال بتلاحى ما رفضوني، رجعت وأنا على يقين أن الله سيخلف. بقول لي قعدت ثلاثة أشهر وأنا في قمة الحاجة والافتقار والمسكنة، بقول لي والله العظيم 3 أشهر جعت فيهم، جعت أنا وإخواتي، جعنا ما كناش لاقين ناكل، قعدنا 3 أشهر في قمة الحاجة والافتقار وجعنا، لكن بصبر نفسي. الناس يجي يقولوا لي، انت عارف كلام الناس، يا عم كان زمانك حلقتها ورحت وطلعت تاني، يا عم التقوى ها هنا، انت عارف الناس يعني يستدلوا بالأدلة بالقرآن والسنة، التقوى ها هنا، الإيمان في القلب يا ابني، ومش الإيمان في الشرايطين دول يا ابني. ده في ناس مش ملتحية، وانا عارف الكلام ده صح، في كده صح، في ناس مش ملتحية ماشي في الشارع افضل من الملتحيين، خليك زيهم. وانا بقول الاخ بقول كده، بقول انا كدت ان افشل نفسي، يعني انا حتى مع نفسي نفس الاماره بالسوء بقت تقول لي شفت بقى ادي انت مش لاقي تاكل، كان زمانك رحت وخلاص، وربنا غفور رحيم، وكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريم، وسيبها لله وقول يا باسط ورب غفور رحيم، وبعد ما تروح اعمل اللي انت عاوزه، وهي ايه عمره ولا حجايه وخلاص وربنا غفور رحيم. ما تعرف كلام الناس، بقول حتى كادت نفسي الاماره بالسوء، كادت نفسي الاماره بالسوء ان تجذبني الى التنازل وعدم الثبات، لكن ثبت الله جل وعلا قلبي ورزقني نفسا مطمئنة رضيت بقضاء الله جل وعلا وقدره. وبعد 3 أشهر اعتصرني فيها الألم، واستحييت من الديون التي علي، بل واستحييت من أخواتي ومن نفسي، شلحك. وبعد 3 أشهر فتح الله لي ما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. أنا هقول لك ببساطة، قال لي بقول لي في خلال 2 سنين، خلال إيه؟ 2 سنين قعدوا هنا في مصر في المنصورة، بقول لي في خلال 2 سنين أنا حسبت الرزق اللي ربنا رزقهوني في 2 سنين دول يساوي عملي في الإمارات اللي كنت راح أشتغل فيه، يساوي عملي في الإمارات بالمرتب المغرج في البلد اللي مليانة فلوس دي. حسبت طلع اللي أنا كسبته يساوي مرتبي في الإمارات 16.5 سنة في 2 سنين في مصر. بقول العربية اللي أنت راكبها دي ملكي، واشتريت شقة ملك، وجهزتها بالعفش، وجبت للزوجة مهر وشبكة، واتجوزت وعندي بنت، وزوجت 2 من أخواتي، وفتحت بفضل الله جل وعلا محلين ملكي في المنصورة، محل عطور ومحل عطارة، كلام ده 15 سنة، 2 ملكي، محل عطور ومحل عطارة. يقول والله صدق رسول الله، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، رزقني الله جل وعلا أكثر مما كان يخطر ببالي. هو ده، فيا من تفرغت الآن في بيت الله جل وعلا، وقد جربت التفرغ لطاعة الله جل وعلا في أيام الاعتكاف، في أيام نفحات رمضان، أيام نزول الدموع من خشية الله جل وعلا وقلبك متعلق بالله جل وعلا، أيام الاستماع في التراويح، أيام لذة سماع القرآن، أيام أن كان سلاحك في جيبك القرآن ومصحفك تقرأه في كل مكان، أيام كنت ترى المقبلين على طاعة الله جل وعلا قد ملأوا بيوت الله في رمضان، أيام مباركة، أيام طيبة، يا ليتها ما مضت، لكن هكذا يمضي العمر كمثل هذه الأيام، هكذا يمضي العمر كمثل هذه الأيام. فأنت الآن في وقت الفتور، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، يعني فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني إيه؟ يعني المطلوب منك في فترة الفتور لكن لك حدود حمراء. يعني حدود حمراء؟ يعني أوعى مهما تفطر ومهما تركن ومهما تفرط، أوعى يضيع عليك صلاة الفجر، اوعى اوعى تضيع فريضة، اوعى مهما تفطر تعق اباك او امك، اياك إياك مهما تفتر، إياك مهما تفتر أن تقصر في جزء يومي. إياك، اجعل لك حدود، على الأقل الفرائض. أقل شيء إيه؟ دي حدود حمراء. الفرائض لا تقصر في فرائضك، لا تقصر في فرائضك مهما يكن فتورك، وإلا فمن قصر في فرائضه في فترة فتوره النبي قال فقد هلك، ومن كانت فترته إلى غير سنتي فقد هلك. هو ده الضياع، هو ده الخسارة. معقول تذوقت حلاوة الإيمان في رمضان ثم تتركها؟ معقول؟ أنا هكون واقعي معاكم، المطلوب منك مش كفاية كده فطور، مش كفاية كده فطور، مش كفاية كده راحة. خدت راحة يوم ايه؟ يوم العيد كان يوم السبت، يوم الثلاثاء، الثلاث والاربع والخميس والجمعة والسبت، خلص كفاية خمس ايام؟ كفاية. نبدأ بقى المطلوب ده. انت عارف الراحة اصلا المفروض قد ايه؟ الراحة يوم العيد. الراحة يوم ايه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، ما ينفعش تصوم يوم العيد، يبقى الراحة بتاعتك يوم العيد، إنما بعد كده تبدأ الصيام مفتوح لك بقى خلاص. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، يعني الطعم بتوقفش. قال ربي جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت، لا مش فانصب، فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت. أقوال العلماء في هذه الآية إذا فرغت يا رسول الله، إذا فرغت يا رسول الله من الجهاد فانصب في قيام الليل، ومعنى آخر إذا فرغت يا رسول الله من قيام الليل فانصب في الدعوة إلى الله جل وعلا. المعنى الثالث إذا فرغت يا رسول الله من الدعوة إلى الله فانصب في كثرة ذكرك لله عز وجل. معنى رابع إذا فرغت يا رسول الله من أعمالك الدنيوية فالجأ إلى الله جل وعلا بأعمالك الأخروية. وهكذا كل المعاني أنه لا راحة في الدنيا، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنما الراحة الحقيقية عند أول قدم تضعه في الجنة، إن الراحة الحقيقية والفرحة الحقيقية حين يكرمك الله جل وعلا لتجد غب عملك وثمرة صبرك ونتيجة صيامك وقيامك وقراءتك للقرآن، حين تقف يوم القيامة وقد نجحت والناجح يرفع يده يوم القيامة يقول أمام الخلائق هاء مقرؤوا كتابية، هاء مقرؤوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. يا من صمت كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الراحة الحقيقية من العبادة حين يكرمك الله جل وعلا بالجنة فتحمد الله جل وعلا على الراحة بعد طول تعب وبعد طول كبت، كما ستقول يا ولي الله، كما ستقول يا عبد الله، كما ستقول يا من أطعت الله جل وعلا في رمضان، كما ستقول يوم القيامة وأنت في الجنة كما قال ربنا وقالوا الحمد لله استريحت من طول تعب خدت نفسك، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. مضى النصب ومضى التعب ومضى الكبد ومضى الألم ولم تبق إلا الراحة، فتحمد الله على الراحة لتقول الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعم أجرك يا من صمت، نعم أجرك يا من قمت، نعم أجرك يا من تهجدت، نعم أجرك يا من أنفقت وجدت، نعم أجرك يا من بذلت، نعم أجرك يا من قرأت وذكرت، نعم أجرك يا من أضمأت حلقك وأفرغت بطنك ابتغاء مرضات ربك. نعم أجر العاملين. ستحمد الله جل وعلا وتقول الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. ستقول لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ورثت الجنة، عارف يعني ورثت؟ عارف لما ربنا يقول أورثتموها عارف يعني ايه؟ عارف يعني معنى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا؟ يعني في 1000 واحد في النار انت خدت نصيب 1000 واحد كان يدخل الجنة. جزاك الله خير. 1000 واحد كان يدخل الجنة وما دخلوش، وربنا أعد لهم أمكنة في الجنة انت ورثتها. واحد ورث نصيب، نصيبه ونصيب 999، يعني 1000 واحد ورثت الجنة. عارف يعني ميراث؟ يعني عمك يبقى عنده مصانع وأراضي وأطيان وتجارات وفلوس وأرصدة، ويركب العربية مع زوجته وعياله يحصل له حادثة يتقلب الكل يموت، من الوريث؟ انت. يعني خدت الفلوس عالجاز صح؟ لا تعبت ولا اشتغلت ولا سهرت ولا سافرت، خدت الفلوس عالجاز انت في الجنة. معنى نورث من عبادنا يعني انت خدت عمل، يعني خدت اجر ما يسويش عملك ده مش عوض عن عملك، لا ده شكر من الشكور جل جلاله على عملك البصير. طب والباقي؟ خدت نصيب 999 كان يدخل الجنة، هذا ميراث أورثك الله جل وعلا إياه بدون تعب منك. هل رأيتم أكرم من الله؟ هو ده الميراث. ده ما تعبناش، ده انت يوم تصومه، يوم واحد تصومه. الله جل وعلا كما نادى رجل على سفينة يحضرها أبو موسى الأشعري، كما حسن هذا الحديث بعض علمائنا المتقدمين، حين وقف قائم في سفينة في رحلة بحرية فيها أبو موسى الأشعري الصحابي الكريم الجليل، فقام قائم في السفينة ونادى يا أهل السفينة يا أهل السفينة، فاجتمع له أهل السفينة، قال لهم ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه
فقال له موسى أخبرنا إن كنت مخبرا، فقال لقد قضى الله تعالى على نفسه أن من أعطش نفسه في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. يوم واحد 15 ساعة صبرت على العطش فيه 15 ساعة، يوم واحد يسقيك الله جل وعلا طوال يوم مقداره 50,000 سنة. ده يوم صمته. فوالله يا اخواني العون من الله، العون من الله. والله يا اخوان كن قلت لاخوانكم هذا في قناة الرحمة يوم خميس، انا اول ما رحت السعودية ورحت المدينة، ربنا يجمعنا اياكم هناك، درجة الحرارة كانت في المدينة 62 درجة مئوية. طبعا عمركم ما شفت الكلام ده هنا، درجة حرارة 62 درجة مئوية، والجبال اللي محوطة بالمدينة مخلية الجو نار. هقول لك ايه، عارف شروط التسجيل؟ شروط التسجيل لما كنا ننسى شريط على التابلو بتاع العربية نرجع لهنا نلاقي الشريط ساح، الشريط ساح في المادة اللي جوه في البتاع، خلاص الشريط باص مرة تنساه. بس انا بقولك عشان تعرف الحر يعني ايه، 62 درجة مئوية والجو جاف بشدة، ومع ذلك احنا كنا في الكعبة في الحر ده. كل سنة كنت بشوفها والله، كل سنة الناس بيعني بتبقى بيرك عرق، بيرك عرق، والناس كلها كانت خايفة من رمضان السنة دي. قال لك ده شهر أغسطس، رمضان جاي في شدة الحر في أغسطس، لما كانوا يصوموا في شعبان ولا يتعبوا في شعبان يقول لك هنعمل إيه في رمضان. الله يقول فصبر جميل والله هو اللي يعينك. والله المستعان، أنت بتقرأ كل فتحة في الصلاة إياك نعبد وإياك، يعني لن تستطيع أن تعبد الله إلا إذا أعانك، فالعون من الله. والله يا أخواني أنا أقسم بالله ما رأيت عاما، رغم أن درجة الحرارة لك 62، ما رأيت عاما ألين ورا أرطب ولا أكثر هواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأقول لكم يا الكرام الأحباب، لا تسأل الله أن يخفف حملك، ولكن سأل الله أن يشد ظهرك ويعينك. فحذيفة بن اليمان أول ما قال له النبي عصم بالأمر قم يا حذيفة، قام حذيفة اذهب وأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. قال حذيفة فقمت إليهم كأني أمشي في حمام، يعني استطراب والعفرة والتعب والبرد، لا ده كأنه في شد في الدفى واخد دش ومفوق نفسه ومراوق وماشي آخر تمام. وعدت كأني أمشي في حمام، فلما عدت إلى النبي وأخبرته الخبر عاد إلي كل ما كان فيه، يعني التعب اللي كان موجود رجع. إيه؟ إنما جاء العون من الله على قدر تنفيذ الأمر، فطالما أنك مطيع لربك ربك جل وعلا يعينك على طاعة الله جل وعلا طالما أنك في الطاعة. فلا تسأل الله جل وعلا أن يخفف حملك. أنا بعيد الكلمة ثلاث مرات أهو. لا تسأل الله أن يخفف حملك، ولكن سأل الله أن يعينك وأن يشد ظهرك. فوالله ما رأيت شهرا في حياتي أهون علي فيه الصيام، ولا يعني تلذذنا وتذوقنا فيه حلاوة الصيام والراحة، وكأننا نصوم في تكييف وإحنا في صحن الكعبة، إلا في هذا الشهر. وهذا عون من الله جل وعلا.
أصل الناس تركت لله فعوضها الله خيرا منه، تركت المصايف وأطاعت الله في رمضان.
الشهر 8 بتاع المصايف
الناس راحت صيفت في الكعبة، معقول يصيف في الكعبة في الحر؟ ربنا على عملها لهم مصيف جديد بتعبيرنا احنا، يعني مصيف جديد، راحة راحة. نسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في بيته الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا العام على عرفات، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. الذي يريد أن أقوله لكم أيها الكرام الأحباب خمس كلمات سريعة. الكلمة الأولى أن رمضان قد مضى، مضى بلذته ومضى بحلاوته ومضى بالطاعة فيه، ولكن أبقى الله لنا الطاعة في غير رمضان. فكما كان القرآن في رمضان هو مصحفك في جيبك للآن، وكما أن الصيام في رمضان لا زال الصيام مفتوح لك للآن، وكما أن التراويح في رمضان لا زال القيام والتهجد والوتر في غير رمضان، وكما أن الدعاء في رمضان لا زالت الأسحار موجودة والدعاء موجود في غير رمضان، وكما أن كثرة الذكر والإقبال على الله والجلوس في بيت الله وكثرة ذكر الله وسماع المواعظ في غير رمضان هي موجودة كذلك في رمضان، بل الدعاة قد رجعوا من الحرم إليكم الآن، كما أن التفرغ للطاعة والعبادة لله في رمضان حتى ولو الاعتكاف هو موجود كذلك في غير رمضان، حتى الاعتكاف موجود في غير رمضان. فإن الذي فرض عليك الطاعة في رمضان هو الذي فرض عليك العبادة سائر العام، ورب رمضان هو رب سائر الشهور، وربنا ورب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. فمضى شهر رمضان بلذته وحلاوته، ولكن بقيت الطاعة معنا. الرسالة الثانية سريعا، وصية مودع، وصية مودع. إنه رمضان حين ودعنا ومضى عنا، والله لكأني به وأنا أستقبله. أنا متخيل إن أنا قاعد مش قادر أقول لك من أسبوع ولا يومين، والله أنا متخيل إن قاعد في المجلس ده منذ سويعات وأنا بقول لك هذا واللقاء الأخير قبل رمضان، أستودعكم الله وألتقي بكم بعد رمضان. والله العظيم كأنها امبارح، هكذا تمضي الأيام بسرعة. وهذه وصية رمضان حين ودعنا، كأنه يقول لنا كما مضت أيام الطيبة هكذا يمضي عمرك. هذه وصية من رمضان وهو يودعنا، كما مضت أيامي الطيبة يمضي كذلك عمرك ويمضي أجلك. والمفترض إن كنت عاقلا حين تمسك النتيجة لترفع منها ورقة، وانت بتقطع ورقة نتيجة تستشعر أنك تقطع جزءا من لحمك ودمك وجسمك، وانت بتقرب، انت بتفقد يوم بتفقد بعضك، إنما أنت أيام كما قال الحسن البصري إذا ذهب يومك ذهب بعضك. يبقى بتحس كأنك بتقطع حتة من لحمك، قربت من ربنا، فاتك يوم لن يرجع. وكل يوم ينادي عليك كما قال الحسن أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ففي هذه الأيام العمر يمضي بسرعة، صح ولا بسرعة؟ اسأل كده اللي ملأ اشتعل رأسه بالشيب أو اشتعل رأسه شيبا. اسأله انت قلت كان شبابك عامل ازاي؟ يقول لك شباب عدى بسرعة. اسأل كده اللي عنده 60 سنة ولا 70 سنة ولا 50 سنة، أيام شبابك العشرينات والثلاثينات عدت ازاي؟ اسمع الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل الذي ساح في الأرض، لف الدنيا سياحة، طاف الإمام أحمد 30 دولة في شبابه يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جمع 40,000 حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الإمام أحمد بن حنبل لما يسأل كيف كان شبابك، قال والله لكأن الشباب كان شيئا في يدي فسقط، عد بسرعة، وقع مني الشباب، راح مني بسرعة. ألا ليت الشباب يعود يوما، بكيت على الشباب بدمع عين، فما يبكي البكاء فما يغني البكاء ولا النحيب. بكيت على الشباب بدمع عين فما يغني البكاء ولا النحيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هيضيع بسرعة، هيضيع بسرعة، شبابك هيروح بسرعة. فاغتنم، اسأل كده اللي عاش في الدنيا طويلا، اسأل اللي عاش في الدنيا طويلا. وانا عاوز الشاب اللي بيقول نقول له صوم بقى، صوم، يقول لك ان شاء الله بس يعني السنه الوقت يعني تعبان مش قادر اصوم، مش قادر. عندك 25 سنه تقول تعبان مش قادر اصوم، امال مين اللي يصوم؟ عندك 30 سنه ولا 35 سنه ولا 40 سنه في اوج قوتك، امال مين اللي يصوم؟ هصوم امتى؟ لما يبقى عندك السكر ما تقدرش تصوم لحسن يغمى عليك، لما يجيلك الضغط ما تقدرش تصوم عشان الحبايه اللي بتاخدها على الريق، ولا بتاخد حبايه تانية ما تعرفش تصوم عشان الضغط يرتفع ودماغك هيحصل لك اغماء، هتصوم امتى؟ لما يجيلك القلب ما تقدرش تصوم عشان لو طلعت السلم بتتعب، هتصوم امتى؟ لما يجيلك انزلاق غضروفي ومحتاج تاخد 3 إيرادات يوميا وتخش عمليات، هتصوم امتى؟ هصوم امتى؟ والله العظيم يا اخواني، يمكن ذكرت لكم هذا قبل رمضان، التقيت برجل معي بالمستشفى، موظف معي بالمستشفى، التقيت به وقال لي انا امي هي اصغر اخواتها، امي هي اصغر اخواتها وعندها الان 94 سنة، هي اللي باقية 94 سنة. بقول لي والله العظيم أمي للآن وهي عندها 94 سنة لغاية هذا العام تصوم من أول يوم في رجب، تصوم رجب كله وشعبان كله ورمضان كله وتفطر يوم عيد الفطر وتكمل شوال كله وذي القعدة كله وتصوم ولا تفطر إلا في يوم عيد الأضحى، إلى الآن 94 سنة. فلما كلمتها بالراحة يا أمي حرام عليك نفسك، ده أنت عندك 94 سنة، قالت لي ومالي لا أفعل كما كانت تفعل أمي. الأخ ده بيقسم لي بالله، بيقول لي والله جدتي أنا شفتها ميتة وهي عندها 112 سنة، بل ماتت جدتي وعندها 112 سنة، والله قبل أن تموت كانت تصوم كذلك. اوعى تقول لي مش قادر أصوم، كشف على ذنبك، مش قادر تصوم إيه بقى؟ هتقول لي السنة عندي 45 سنة، أهو 112 سنة أدك 3 مرات، هتقول لي ربنا إيه؟ فصوم الآن، صوم الآن، قدامك يوم قيام بين يدي رب العالمين لا أكل ولا حاجة 50,000 سنة، صم الآن ليخفف عنك هذا اليوم. فأنا أقول لك وصية رمضان وهو يودعنا، كما مضى رمضان سيمضي عمرك، ويوم القيامة اللي عاش طويلا اللي عمره في الأرض طويلا هيسأل يوم القيامة. اللي عاش 1000 سنة سيدنا نوح عاش كم سنة؟ لا، أنا قرأت في السير إنه عاش 1200 سنة، لأن ربنا قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. يعني قبل الطوفان عاش معهم كم سنة؟ سمعكم سنة ده قبل الطوفان، ده طبعا ده غير السنوات اللي قبل النبوة، ده غير السنوات اللي كانت أثناء الطوفان، ده غير السنوات اللي عاشها بعد الطوفان. ولما نام على فراش الموت لما سئل كيف كانت دنياك ال1200 سنة دول، قال والله لكأني بالدنيا دار له بابان دخلت من باب وخرجت من الآخر. هذه الدنيا زي المسجد كده، باب هنا وباب هنا، دخل من هنا وخرج من هنا. هذه الدنيا مضت سقطت 1200 سنة. اللي عاشوا بقى هذه السنوات يوم القيامة يسألهم الله جل وعلا، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. ربنا بيقول لهم عشتوا كم سنة؟ يقولوا كم سنة؟ 60 70؟ لا، قالوا لبثنا يوما، لا يوم كثير. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ده جزء من اليوم ما يكملش يوم. فاسأل العادين، اسأل اللي كانوا بيعدهم، اللي كانوا بيعدوا الأيام كويس وشطرين وعاشوا طويلا، اسألهم. فيقولون قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فعلا صدقوا يوم، لا بعض يوم، بعض يوم. انت احسب كده بالنسبة والتناسب، يوم القيامة بالنسبة ليومك، اليوم 24 ساعة، لو انت قسمت يوم القيامة على 24 وبعدين على 60، الساعة بقى 60 دقيقة، وبعدين طلعت نسبة عمرك انت، لو انت عشت 60 سنة يبقى انت بالنسبة ليوم القيامة لو ربنا سألك تقول له يا رب انا عشت في الدنيا 2:10. احسبها كده نسبة التناسب، وربع كده احسبها بالبيت. لو ربنا سألك يوم القيامة وانت شايف يوم عند ربنا 50,000 سنة، يوم يسألك بقى طب عمرك كان كام، تقول له يا رب انا ما عشت في الدنيا الا 2 وكم ثانية بس. فيقول الله قال كم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ألا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. لو تعرف أنك تموت بسرعة كده ما تلمش تعبد ربنا إلى أن تلقاه. ألا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأقوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فرمضان يودعك ينادي عليك، اتعظ بذهابي عنك، فسيمضي عمرك كما مضيت، فلا تغرنك الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. مضى رمضان وكذلك يمضي عمرنا، وعقلاء الناس من سلفنا الكرام كانوا يهتمون بالقبول. بعد رمضان يقعد يدعو ربنا 6 شهور، اللهم تقبل منا رمضان، لأن هي مسألة قبول. أنت ما تعرفش إيه العمل اللي دخلك الجنة، ما تعرفش، أنت ما تعرفش إيه العمل اللي دخلك الجنة. ممكن لقمة واحدة بس تكون حطيتها في فم فقير هي دي اللي تقبل منك في رمضان وتدخلك الجنة. وفي أعمال كالجبال يوم القيامة تضيع تضيع. هو صايم مخلص بس نفسه يعرف الناس كلها انه صايم دارية. هو صايم بس نفسه يقول للناس كلها انا عطشان قوي عشان يعرفوا انه صابر. مش ده بيحصل؟ بيحصل والله. هو بيقوم الليل والوحده بس نفسه الناس كلها تعرف انه كان بيقوم الليل. ده حتى لو ما قالش ده نوع من الرياء او نوع من حب الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى ابن ماجه من حديث ثوبان حديث يخوف والله يا اخوانا حديث يخوف قوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب استرنا في الدنيا والآخرة لأعلمن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. تخيل جبال حسنات مليارات حسنات. لأعلمن من أمتي مننا يا إخواننا والله الكلام مش ناس تانية لنا احنا ليا وليك. لأعلمن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا كما قال ربنا في الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. تعبوا صاموا قاموا بذلوا أنفقهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. تراب ناعم رقيق بيطير بسهولة. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هو ده الضلال والخسارة ان تيجي أعمال كتيرة جبال تنسى في يوم القيامة تبقى تراب رماد تهب عليه ريح عاصف ما تقدرش تاخد منه حاجة خلاص طرح منك عملك. لا يقدرون مما كسبوا على شيء. كل أعمالك اللي كسبتها وعملتها كل أعمالك اللي كسبتها راحت منك. عارف الرؤساء اللي جمدوا أرصدتهم يعرف يمسك حاجة من فلوس الوقتي خلاص اتجمدت. يوم القيامة تجمد أرصدتك. عندك أرصدة بمليارات الحسنات خلاص جمدت ما تقدرش تمسك منها حاجة. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ضاعت عملك. ممكن اللي ينجيك لقمة صغيرة لقيت فقير في الطريق حطيتها في بقه ربنا أدخلها لك بتعبيرنا البشري في مشروع ناجح وطلع لك منه الربا حلال. الربا حلال يمحق الله الربا ويربي الربا. هو يربي يعني يزيد. الربا يعني زيادة زيادة بس من عند ربنا تبقى حلال. ويربي الصدقات حتى تكون اللقمة التي وضعتها في فم الفقير أمام الله جل وعلا يوم القيامة كجبل أحد فقدت جبلا من الحسنات
وبلقمة واحدة نماها ورباها الله جل وعلا لك، كنت فيها صادقا مخلصا يدخلك الله جل وعلا بها الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يتقبل صدقة أحدكم بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تكون اللقمة يوم القيامة كجبل أحد. بالله عليك، أفيترك هذا الفضل أحد؟ فاهتم بالقبول، ولن يحصل القبول إلا لمن استفاد من رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ لو انت حصل لك التقوى أبشر قبلت. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. خلاص، ولو كنت من المتقين خلاص لك الجنة والنجاة من النار. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: وينجي الله، يعني نجيه من النار، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يبقى لو حصلت لك ثمرة التقوى يبقى قبلت. لذلك اهتم بالقبول، ولو يعلم الواحد منا أن الله تقبل منه حسنة ما أراد البقاء في الدنيا. يا من أطعت الله في رمضان، أقول لك في رسالة رابعة سريعا: عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت طريق قيام الليل اوعى تسيبه. كنت قبل رمضان ما بتقومش، عرفت طريق قيام الليل في رمضان اوعى تسيبه. اوعى الشيطان يضحك عليك ويجي لك الساعة واحدة بالليل، ما احنا في ليالي الصيف على ما بتروح بتنام 12 واحدة، ده لو نمت في الساعة دي يعني. اوعى الشيطان يقول لك نام واظبط المنبه على الساعة 3 قبل الفجر بساعة قوم الليل. لا، قوم قبل ما تنام، ما انت كنت بتعمل كده في رمضان صح؟ 11 ركعة بعد صلاة العشاء الليلة دي صليها، انت لسه متعود وظهرك لين ومتعود على طول الوقوف، ما تضيعهاش واستمر عليها واثبت بعد صلاة العشاء. انا عارف ان افضل وقت لقيام الليل هو الثلث الاخير، بس لو قلت لك الثلث الاخير هتضيع قيام الليل. لا، انا اقول لك بعد، خذ بالعزيمة كما كان عمر بن الخطاب يفعل، خذ بالعزيمة كما كان عمر بن الخطاب يفعل، كان يقوم الليل ويوتر قبل ان ينام. قم الليل قبل ما تنام، لو ربنا اكرمك وقمت قبل الفجر صلي اللي تقدر عليه زيادة، انما قم قبل النوم. يا من جربت، يا من جربت لذة القرآن في رمضان، مصحفك في جيبك لا تفارقه، ما تسيبش اللذة دي. يا من احسست بلذة الجود وسعادة الإخلاف من الله في رمضان، لا تترك الجود، لا تترك الجود، سيخلف الله عليك. والله العظيم الفلوس اللي دفعتها هتتجمد لك وترجع لك تاني، والله بيقين. واسأل مجرب، اسأل اللي أنفقوا جربوا. يا من تعودت الطاعة في رمضان، خلاص اتعودت شهر كامل انك تسيب السجاير، ترجعلاش تاني بقى، خلاص شهر كامل تدريب. ده لو لعيبة دخلوا شهر كامل تدريب هياخدوا كأس العالم. انت خدت شهر كامل خلاص، اتدربت كويس على الطاعة، اتدربت على غض البصر، اوعى تبص تاني للبنات، خلاص اتدربت شهر كامل ان ما تخشش على الاماكن الاباحية واماكن الشات، وخلاص اوعى ترجع تاني للنت كده. اتدربت طوال شهر رمضان ان التلفزيون اللي لك دعوه بالتمثيليات ولا المسرحيات ولا الافلام ولا الفوازير، اوعى ترجع تاني. يا من تعودت الطاعة في رمضان عرفت فالزم، وهذا هو الدليل على قبول عملك. ان كنت صالحا بعد العمل ده دليل على قبول العمل. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. علامة القبول وثواب الحسنة إن قبلت أن ترزق حسنة بعدها، أن ترزق حسنة بعدها. فالمطلوب منك عشان أكون واقعي في الآخر، المطلوب منك عشان أكون واقعي في الآخر، مش هقول لك خليك الآن كما كنت في رمضان،
أنا واقعي ما أقدرش أقول لك، لأن النبي ما كانش كده. النبي كان أجود الناس، لكن أجود ما يكون في يعني الجود بيزداد في رمضان، صح، رمضان مزية خاصة. إنما أقول لك خليك الآن أفضل مما كنت قبل رمضان. يبقى رمضان هذبك، نقاك، زود الإخلاص عندك، زود العبادة عندك. جيت بعد رمضان، كنت قبل رمضان بتقرأ جزء خليه جزء ونص، بتقرأ حزب خليه جزء، يبقى زدت. كنت قبل رمضان يدوب يعني بتصوم لك يوم في الشهر ولا يومين، صوم اثنين وخميس، كنت بصوم اثنين وخميس زود كمان ثلاثة ايام، كنت بصوم كمان ثلاثة ايام صوم يوم زود. خليك بعد رمضان احسن مما كنت قبل رمضان. كنت قبل رمضان بتطلق بصرك، الان بتغض بصرك، كنت قبل رمضان بخيل، الان جواد، كنت قبل رمضان، وهكذا. حسن طاعتك بعد رمضان فهذه علامة القبول. آخر كلمة ورسالة أخيرة، أمر من ربي أن أبشركم، كما قال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أبشر يا من صمت في رمضان بطعام الجنة، ويا من ضمئت في رمضان بأنهار وشراب الجنة، ويا من تركت شهوتك في رمضان بحوريات وأزواجك في الجنة، ويا من غضضت بصرك وصبرت في رمضان واعتكفت في رمضان وتفرغت للطاعة في رمضان، أبشر بفضل من ربك جل وعلا في الجنة، وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأن يجمعني بكم في الدنيا دائما على الخير، وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وألتقي بكم بإذن الله جل وعلا في السبت القادم مع العودة إلى سلسلة إيه؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لنتناول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي بها. أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله تعالى. قبل مفارق هذا المقام،